إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكنا تكلمنا في خشيته وبكائه رضي الله عنه، وأنه كان يجلس في الحرم يستقبل بيت الله الحرام، وكان يتلو آيات الله عز وجل، وبينما هو يجلس ويتلو كتاب الله ويبكي من خشية الله عز وجل، إذ دخل الخليفة عليه في الحرم، والناس أفسحوا للخليفة بمجرد دخول، شيء طبيعي طبعا، مجرد ما الخليفة يدخل في المكان الناس تفسح الطريق، فأفسحوا الطريق للخليفة، فدخل الخليفة حتى وصل إليه وجلس بجواره وأسند ركبته إلى ركبته، يعني التصقت الركبتان ببعض، ومع ذلك سالم رضي الله عنه لم ينتبه له ولم يأبه له، لم ينتبه، يعني كان مشغول جدا درجة أنه لم يشعر بمجيئه ولم يشعر بجلوسه، وفي نفس الوقت هو لم يهتم بمجيئه، يعني عندما شعر بأنه قد حضر وجلس لم يهتم ولم يتغير حاله. لماذا؟ لأنه كان مستغرقا في ذكر الله تبارك وتعالى، كان يذكر الله عز وجل، وتلاوة القرآن صورة من صور الذكر، بل هي من أعظم صور الذكر تلاوة القرآن. الإنسان إذا أراد أن يذكر الله عز وجل فمن صور تلاوة القرآن ومن أعظم الصور أن تتلو القرآن، تتلو القرآن أعظم صورة من صور الذكر، ذكر الله عز وجل. والإنسان عندما يتلو أو عندما يذكر ربه عز وجل لا يذكر باللسان فقط، لا يكون كلامك فقط وذكرك لله عز وجل فقط باللسان، وإنما يكون اللسان يتوافق مع القلب، القلب حاضر واللسان كذلك يذكر، فإذا توافق اللسان والقلب معا فهذه أعلى مراتب الذكر، اللسان والقلب معا، إن قلبك يستشعر عظمة ربك عز وجل، وفي نفس الوقت تقول سبحان الله، تنزه الله عز وجل وتعظم الله عز وجل وتقدس الله سبحانه وتعالى، فعندما يلتقي أثر وذكر القلب مع ذكر اللسان يتواطى الاثنان معا فهذه أعلى مراتب الذكر، وعندها يستغرق العبد في ذكره لربه تبارك وتعالى، يستغرق، يعني وكأنه في غيبوبة لا يشعر بمن حوله من شدة تركيزه واهتمامه بذكر الله عز وجل. والعبد في أحواله الشخصية حياته، لو كان مثلا بيركز في شيء معين، شيء مهم انت مشغول بيه وتفكر فيه، لو احد بجوارك يحدثك او يخاطبك او يناديك، هل تسمعه؟ ربما لا تسمعه، يقول لك انا كنت بناجي عليك، صوتي كان بيجيب الشارع، تقول والله ما سمعتك. ليه؟ لماذا؟ لانك تركز فيما تفكر فيه، مستغرق فيما تفكر فيه. فكان سالم رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن ويذكر ربه امام الكعبة، تتفكرون فيما يفكر؟ تخيل كده نفسك قدام الكعبة، هتفكر في ايه؟ تفتكر هتفكر في التجارة بتاعتك؟ هتفكر في بيعك وشرائك؟ تفكر في مستقبلك؟ لن تفكر الا في ذكرك لله تبارك وتعالى، وان يرفع لك دعاء انك تدعو ربك عز وجل في هذا المكان المقدس الطاهر المبارك، ويتقبل منك هذا الدعاء ويرفع هذا الدعاء، هتكون مجتهد في طاعتك وذكرك لله عز وجل في هذا المقام. فكان سالم رضي الله عنه يستغرق في الذكر والدعاء والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى، فكان أيضا مع دعائه ومع قراءته للقرآن كان يبكي، وهذه الدموع مهمة جدا لأنها تنبع من القلب، لا تنبع فقط من هذه المجاري في العيون نظر الدموع، لا، إنها تنبع من القلب، عندما يكون القلب متأثرا بربه تبارك وتعالى فإنه تفيض العين من خشية الله تبارك وتعالى. لكن قلب غير متأثر بالله كيف تفيض العين من خشية الله؟ لا يمكن يحدث، قلبك لا يتأثر، قلبك لا يعي معنى الرب تبارك وتعالى ولا يعظم قدر الرب عز وجل، فكيف تبكي عينك من خشية الله عز وجل إذا كان قلبك لا يعظم، قلبك لا يعني، لا يعرف ما معنى خشية الله عز وجل، مش بيخاف من ربنا، قلبك ما يخافش من ربنا، إزاي عينك هتخاف؟ إزاي عينك هتدمع؟ لا يمكن طبعا، والقلوب هذه كالقدود والألسنة مغارفها، الجوارح الجوارح كلها تستقي من القلب. فلو كان القلب فيه خشية وفيه حب وفيه إنابة وفيه بكاء، القلب أيضا يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. لو كان فيه تجد ذلك له أثر على الدموع، على عيونك، على جوارحك. ولذلك سلوك العبد يتغير إذا كان يخاف من الله تبارك وتعالى، تجده لا ينتهك الحرمات، لا يتعدى على ما حرم الله سبحانه وتعالى. عندما يريد أن يتكلم بكلمة فيها فسق أو خروج عن طاعة الله يرجع ويقول إن الله يراني، إن الله يسمعني، إن الله يراقبني، إن الله مطلع علي، يندفع يعود، لا يسلك هذا الطريق. لماذا؟ لأنه يدرك أن الله يراه، أن الله مطلع عليه. لكن العبد إذا كان قلبه في غفلة بالتالي هو لن يفكر، لن يفكر في مراقبة الله عز وجل له، ولا في رؤية الله عز وجل له، يرتكب المنكرات والمحرمات ولا يبالي. هذا يدل على موت القلب، هذا يدل على موت القلب. ومعنى أن القلب مات هذه مأساة كبيرة جدا. لكن هل ييأس العبد؟ العبد القلب مات، هل ييأس العبد من رحمة الله عز وجل؟ ليس هناك سبيل لحياة القلب مرة أخرى؟ نقول لا، إن الله عز وجل فتح لنا باب العودة والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذه الأرض الميتة الصلبة الصلبة الله عز وجل يحييها بعد موتها. هذه القلوب ألا يستطيع الله عز وجل أن يحييها بعد موتها؟ بل الله قادر أن يحييها بعد موتها وفدائها، بل وبعد أن تكون رماد الله عز وجل قادر على إحيائها مرة أخرى. بس المهم العبد يعود إلى ربه تبارك وتعالى. فنقول إن سالم رضي الله عنه لم ينتبه لهذا الخليفة الذي أتى وجلس بجواره، لأنه كان مستغرقا بما هو فيه مشغول بذكر الله تبارك وتعالى. وكنا تكلمنا أيضا عن الذكر وما له في حياة السلف رضي الله عنهم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب كثيرا في ذكر الله عز وجل. ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غنفت له بها نخلة في الجنة، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غنفت له نخلة في الجنة. وكنا تعرضنا لحديث آخر، حديث عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم 1000 حسنة، أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم 1000 حسنة، يسبح 100 تسبيح فقط، 100 تسبيح تأخذ 1000 حسنة، فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. يعني إنسان يسبح الأفضل 100 تسبيحة، ما الثمرات النتيجة؟ 1000 حسنة هذه إضافة، 1000 سيئة تمحى من تعداد سيئاتك، عندك سجل سيئات كتير مليان وسجل حسنات، يضاف إلى سجل الحسنات 1000 حسنة ويمحى من سجل السيئات 1000 خطيئة بسبب ايه؟ 100 تسبيحة. حد ما يقدرش يسبح 100 تسبيحة؟ في حد ما يقدرش؟ صعبة؟ صعبة؟ في حد يقدر؟ تقدر ما تقدرش؟ تقدر، سهلة جدا، 100 تسبيحة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، ده انت بتبدأ تتكلم في اليوم اكتر من 1000 كلمة. 1000 شوية خالص، ده احنا لو عدنا نعد الكلمات انت بتقولها 1000 كلمة في الدقيقة، ممكن اكثر ما تفعله انت في يومك بالكلام، اكثر حاجة. ايام الناس تكسب منين؟ بالكلام، كل الناس تكسب من الكلام. وما هذه المحامين التي نراها الا دليل على ان الناس اكثر ما تستعمله هو ايه؟ الكلام. عشان كده مش مكفيهم هم كانوا في بيوتهم، لو في السكة في حتة، وانت في المركب وانت في الطيارة وانت ماشي وانت قاعد وانت نايم هتتكلم، يعني الكلام في كل حتة كلام، اي كلام من هذا الكلام يرفع وتؤجر عليه. اللي بتتكلم ليل نهار وفي كل احوالك، وانت نايم يجي لك تليفون تقوم قايم، وانت مستخبي في اي حتة يجي لك تليفون تقوم رادد، بتتكلم ليل نهار. طيب هذه الكلمات الكثيرة اي منها يرفع؟ ما هو الاجر الذي تحصل عليه من هذه الكلمات؟ ضئيل جدا، ضئيل جدا. لكن تخيل 100 تسبيحة، 100 تسبيحة تاخذ بها 1000 حسنة ويمحى عنك 1000 خطيئة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم؟ ها حد ما يقدرش يوصله إن كل ما يقدر حد ما يقدرش يكسب في اليوم 1000 حسنة ويتشامل عليه 1000 خطيئة. يعني أكنك تخيل كده لو أنت مثلا هتكسب 1000 جنيه وهيتشامل ديونك 1000 جنيه بشغلة بسيطة أو 100 تسبيحة بس، يبقى نكسب قد إيه ده؟ احسبها بالجنيهات كده، بلاش بالدولارات، احسبها بالجنيهات. 1000 جنيه وهتشامل ديونك 1000 جنيه على ايه؟ على 100 تسبيحة في كام دقيقة؟ اقعد سبح كده 100 تسبيحة شو ياخدوا كام دقيقة؟ كام يعني 10 دقايق؟ ده كتير قوي، ده 100 تسبيحة دول في اقل من 5 دقايق. لكن قول انت راجل هتبقى يعني مليان خشوع ومتبتل وقاعد بقى متمسكن وعمال تسبح سبحان الله سبحان الله وقاعد غرقان في التسبيح، هتاخد كام دقيقة؟ مفيش 10 دقايق. ومع ذلك المكسب اللي وراها 1000 حسنة إضافة 1000 سيئة تمحى عنك، يعني ميزان سيئاتك بيخف فخلاص بيقل وميزان حسناتك بيزيد، ومع ذلك العبد لا يفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا ان الانسان العاجز هو الذي لا يستطيع ان يسبح ربه تبارك وتعالى، وان الشمس لا تستقل الا وكل مخلوقات تسبح ربها عز وجل الا صنفين مين هما؟ ها الشمس ما تغربش الا كل حاجه على وجه الارض تسبح ربها الا اثنين، حاجتين اثنين بس، مين ومين؟ اغبياء بني ادم والجن. يعني شو نحصل تمام ايه؟ اغبياء بني ادم، ودول فعلا يعني ده اقل وصف ليهم ان هم يكونوا فعلا اغبياء بني ادم، ان الحجر بيسبح وبني ادم مش عارف يسبح، يبقى ايه ده؟ ده الحجر احسن منه على كده، أليس كذلك؟ الحجر يسبح، يا جبال أولي معه والطير، الطير بتسبح، الجبال بتسبح، الأسماك في الحيتان في قعر البحر بتسبح، الحصى بيسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء في الكون بيسبح، وإنت مش عارف تسبح، ما أعجزك؟ ولذلك النبي يقول أعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة بمئة تسبيحة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا أمثلة لهذا الذكر اليسير الذي يمكن أن نذكره، فقال عز وجل إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون الذين يكثرون من حمد الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، في سبحان الله العظيم وبحمده إيه؟ نخلة، كل سبحان الله العظيم وبحمده نخلة. يعني تخيل كده وانت قاعد سبحان الله العظيم وبحمده نخلة 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 نخلة، ده انت لو فين؟ ده انت لو عندك ارض هنا عزبة كان زمانها اتملت نخل، مش كده؟ طيب النخل الكثير ده هتحطه فين؟ في الجنة. تخيل بقى انت لو عندك نخلة بينك وبين ارض جارك هتعمل عليها ايه؟ ها هتعمل عليها حد؟ دي ممكن يطلع فيها طار، مش كده؟ يحصل فيها ذبح، دي بتاعتي، لا بتاعتي دي بتاعتي، انت بتقول بتاعتي ليه؟ عشان نخله. معنى ذلك، معنى ذلك ان انت بتقول النخله دي بتاعتي بقى الارض تحتها بتاعتي، يعني انت ممكن تدخل تقعد تحت النخله. تخيل لما بالك في الجنه نخله، مش كل شويه وانت بني ادم، وبني ادم معروف بيتسلق عايز اي حاجه كده بس تمسح فيها وتدخله الجنه، يقول لك يا رب النخله دي بتاعتي عايز ادخل تحتها، خلاص نخلة بتاعتك. تذكرون آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة داخل حفو كده ولسه على باب الجنة يرى شجرة عظيمة داخل الجنة فيقول ربي ادمني منها، قربنا عليها شوية، فلا استظل بظلها ولا آكل من ثمرها. لسه طالع بقى هلكان من النار، طالع خالص وبيسحب كده شاف الشجرة، ربي ابنني منها فلا استظل بذليها ولا اشرب من مائها. ربنا عز وجل يقرب، هجاوي الطلب يقرب، يقعد تحت الشجره يحس بالطراوه بقى والميه والحاجه الحلوه، ويبص يلاقي شجره ثانيه اعظم منها ظهرت على بعد، فيقول ربي ابنني منها فلا استظل بذليها ولا اشرب من مائها. الله، طب ما انت كنت لسه بتقول ده اخر طلب وده دي وبس، طماع بني ادم. فربنا عز وجل يقربه منها. طبعا دخل هو الجنة كده, دخل على طول عدى الباب, دخل الجنة وجوه يشوف الشجرة عظيمة جدا, يقعد تحت الشجرة وما يلحقش, يقعد يشوف هواها وظلها وماءها, فتظهر له شجرة أعظم داخل الجنة جوه, فقول ربي ادنيني منها فلا أستظل بظليها ولا أشرب من مائها. ثالث مرة فالله عزيزي يقول ما يعظمني منك يا ابن آدم, يعني تاخد ايه وتسكت, يعني ايه كفيك واسكت, طلباتك تقل وتكتفي وتكون قد أخذت ما طلبت, أيكفيك أن يكون لك الدنيا وعشر أمثالها؟ تخيل الدنيا وعشر أمثالها. فالعبد يقول يا رب تهزأ بي وأنت رب العالمين, يعني أنت رب العالمين وأنا ما استاهلش حاجة خالص, طول الدنيا وعشر أمثالها, ده فين ده؟ ده أنا ما استاهلش, بشجرة يا دوبك أنا قاعد تحتها. الرب عز وجل يريد أن يعطيه الدنيا وعشر أمثالها, فالله عز وجل يعطيه الدنيا وعشر أمثالها, وده آخر واحد طالع من النار وداخل الجنة. لبالك ده اللي دخلوا الأول, درجات درجات عظيمة جدا. فالعبد طماع ويطمع في رحمة الله تبارك وتعالى, لكن بدون عمل. لابد أن يكون إنسان له شيء, فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا الشيء العظيم, غراس الجنة, غراس الجنة, اغرس نخلة هنا ونخلة هنا ونخلة هنا. تخيل لو بقالك في الجنة مليون نخلة, مليون نخلة, ده انت خلاص شوف مليون نخلة ياخدوا قد ايه مساحة, بتاعتك الجنة مش بتاعتك, بتاعتك وهي مغروسة على الهواء, نخل مغروس, نخل بتاعك, تجلس وتستعد رحمة من ربنا تبارك وتعالى بنخلات يسيرة. شوف ده احنا بنبيع كم نخلة كل يوم, يعني كل واحد قالك انا اعمل مشروع استثماري كل يوم هغرس 10 نخلات, فسايل صغيرة كل يوم هغرس 10 نخلات, بعد شهر بقى عنده كم نخلة؟ 10 نخلات. احنا بنقول في الدنيا 10 نخلات, يبقى بعد شهر عندك كم نخلة؟ 300 نخلة. طب ما بالك انت بقى لو كانوا 300 نخلة دول في الجنة, شوية ده في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالتلتمية دول شوية, هل تعجز أن تكثر من هذه النخلات؟ تعجز إيه اللي يمنعك أن أنت تقول سبحان الله العظيم وحمده 100 مرة؟ أدي 100 نخلة في يوم في لحظة 10 دقائق 100 نخلة, 100 نخلة يعني 330 يوم في 100 نخلة, يعني على الأقل كم نخلة كده؟ 3000 مش كده؟ 3000 نخلة في الشهر, لما توافد عندك 12 شهر يبقى كام؟ دخلنا في الآلاف كده لسه, 12 شهر في كام؟ في قلنا كام نخلة في الشهر؟ 3000, 3000 نخلة في 12, شوف بقى فيها 36 راجل, فيها 36000, فيها 36000 نخلة في الشهر في السنة, 36000 نخلة. والله يضاعف ما يشاء, وانت لما تسبح في رمضان زي ما تسبح مثلا في شوال, دي الدرجات في الدرجات, رمضان دي الحسنة بعشر أمثالها, والله يضاعف من يشاء, يعني ممكن ال 100 تسبيحة اللي انت قلتهم دول يطلعوا 1000, يطلعوا 10000, والله يبارك والله يضاعف لمن يشاء. فالعبد أهم حال ان هو يلزم الذكر ويواظب على ذكر الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. اسمع, من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده, يعني اللي بخل بماله ومش عايز يتصدق من ماله, واللي مش قادر يصوم ولا يقوم يعني ايه, فعليه بسبحان الله وبحمده, هتغنيك وتكفيك سبحان الله وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده, يعني يقوم الليل وتتورم قدماه من قيام الليل مش قادر تقوم ومش قادر تنفق, بخيل مش قادر تنفق, هو فقير مش قادر تنفق, ماذا تفعل؟ فعليك بسبحان الله وبحمده. شوف ثلاث كلمات, سبحان الله وبحمده, الجاهل يستطيع أن يقولها, الذي لا يحسن القراءة والكتابة ما يعرفش يقول سبحان الله وبحمده, ما أيسر أن يقول ذلك, ذكر الله أيسر ما يمكن, وللأسف تجده أصعب ما يمكن على السنة, ذكر الله أيسر حاجة, لكن تيجي تقول لواحد أنت إيه ذكرت الله كم مرة النهاردة؟ يقول لك يا والله أنت لسه مفكرني, يعني ده ما ذكرش, مع إنه الأمر سهل جدا, لكن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. ربنا الذي يوفقك لذكره فتذكره، ربنا عز وجل هو الذي يوفقك لذكره فتذكره فتكون من الذاكرين. كما سنقول بعد ذلك ان ذكر العبد محفوظ بذكرين من الله تبارك وتعالى، ذكر العبد محفوظ بذكرين لله تبارك وتعالى. قبل ما انت تذكر ربك عز وجل، ربنا من عليك بذكرين. انا هداك للذكر، هداك للذكر اولا، ثم جعلك من الذاكرين ثانيا. هداك للذكر، قلبك تحرك للذكر، فذكرت الله عز وجل، حصل منك الذكر، فذكرك الله عز وجل ايضا بعد ذلك. اذا ربنا عز وجل ذكرك مرتين، مرة قبل ان تذكره بان هداك للذكر، ربنا عز وجل هداك للذكر وهذا ذكر لله عز وجل لك، ثم بعد ما ذكرته كنت من الذاكرين فذكرك الله تبارك وتعالى، واذكروني اذكركم. فمن ذكر الله ذكره الله عز وجل. يبقى ربنا عز وجل ذكرك الاول فوفقك للذكر، ثم انت ذكرت والله عز وجل ذكرك بعد هذا. فالذكر له مراتب عظيمه جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. مره اخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت خطاياه، الا كفرت خطاياه، تمحى خطاياه حتى ولو كانت مثل زبد البحر. سهلا، قل لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ما على الارض احد يذكر الله بهذا الذكر، لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت خطاياه حتى لو كانت مثل زبد البحر. ولو كانت مثل زبد البحر، زبد البحر تعرفون الرغاوي اللي تيجي مع الموج قدام، مش كثيره، حتى لو كانت كثيره بهذه الطريقه فالله سبحانه وتعالى ايضا يغفرها. وقال صلى الله عليه وسلم: احب الكلام الى الله تعالى اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. احب الكلام الى الله عز وجل اربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا يضرك بايهن بدات، انت مش عارف تبدا باني واحده، مش مشكله. يعني هو الترتيب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، انت قلت الله اكبر والحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله، مش مشكله. الترتيب اللخبطه اللي انت لخبطتها دي مش مشكله، لا يضرك بايهن بدات، المهم ابدا، المهم قول اي حاجه، اذكر ربك تبارك وتعالى. احب الكلام الى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من الجنه. اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله فانها من كنز الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك انك تكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، دايما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حصلت مشكلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، واحد زن عليك بالعربية ولا حول ولا قوة إلا بالله، واحد شاف عمل معك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، دايما قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ كنز من كنوز الجنة. تخيل لما انت تحصل كنوز الجنة، معقول يبقى عندك كنوز جنة وانت ماشي في الجنة حاجة؟ ينفع برضه؟ لا، طالما عندك كنوز الجنة فانت ان شاء الله لك مكان في الجنة. فالعبد يحصل هذه الأشياء التي تكون من كنوز الجنة وأثر من آثار الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يغرس لك أو يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة، كل كلمة منها شجرة في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللي هم أربع كلمات اللي أحب الكلام إلى الله عز وجل. الأربعة دول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. دي شجرة في نخلة. إذا في نخل وفي شجر، في نخل وفي شجر، كل دوت في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش، من كنز الجنة، كلمة من تحت العرش، كلمة من كنوز الجنة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة من تحت العرش وهي من كنوز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي تعني أنك تتبرأ من قوتك، وتقول أنك أنت ليس لك قوة وليس لك طاقة على أن تحول بلاء واقع عليك إلى غيرك. يعني مثلا كارثة نزل عليك تقدر تحولها إلى غيرك أو إلى مكان آخر؟ هذا الحول إنك تحولها، والقوة إنك تدفعها، فأنت لا حول ولا قوة. يبقى أنت إيه؟ ضعيف مسكين. أنت تعترف بفقرك وضعفك ومسكنتك وحاجتك لربك سبحانه وتعالى، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لو ربنا قواني أقدر أحولها، لو ربنا قواني أقدر أدفعها. حينئذ تكون أنت الفقير والضعيف وفي حاجة إلى ربك تبارك وتعالى، كنز من كنوز الجنة. إن العبد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. لما أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم، سلم أمره لربه تبارك وتعالى. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأربع كلمات برضو مش كده؟ هم دول الأربع كلمات ربنا يحبهم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني تخيل لو كل اللي طلعت عليه الشمس ده ملكك، هذه الكلمات أفضل من هذا الملك. تخيل الشمس تطلع على إيه؟ على الكرة الأرضية، نص الكرة الأرضية. كل دوت لو كان ملكك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من هذا الملك، أفضل من نص الكرة الأرضية وأكثر كمان. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم نذكر قبلها كلام الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي يبين فضيلة الذكر ويبين مسألة مهمة جدا: هل الذكر أن تذكر الله عز وجل فقط بتلاوة القرآن أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بالذكر الذي نعرفه؟ هل هذه الكلمات وهذه العبارات فقط هي الذكر، أم هناك صور أخرى لذكر الله تبارك وتعالى؟ الإمام النووي رحمه الله يقول: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فضيلة الذكر غير منحصرة في التكبير والتحميد والتهليل، مش منحصرة في دول، بل هناك أعمال أخرى لو عملتها أخذت نفس فضيلة الذكر. ما هي هذه الأعمال؟ فيقول: بل كل عامل لله تبارك وتعالى بطاعته فهو ذاكر لله تعالى. كل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر لله تعالى. يعني كل واحد بيطيع ربنا يبقى ذاكر لله عز وجل. يعني انت بتدعو الى الله يبقى انت في ذكر لله، انت بتصلي يبقى انت في ذكر الله، انت صائم يبقى انت في ذكر الله، انت تمشي في حاجة اخيك المسلم يبقى انت في ذكر الله، انت تساعد مسكين انت في ذكر الله، انت تنفق انت في ذكر الله. كل طاعة، كل طاعة لله عز فهي من ذكر الله عز وجل. يقول: بل كل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر لله تبارك وتعالى. ليه فعلا انت لما تنفق لماذا تنفق؟ انت تذكرت ان الله عز وجل يعطيك ويكافئك وان هناك اليوم الاخر فانفقت. اذا الذي حملك على الانفاق هو الذكر، ذكرك لربك عز وجل. انت تمسك بيد الفقير المعدوم وتطعمه او تلبسه او تسقيه، تفعل معه اي خير. لماذا تفعل؟ لانك تذكر فقرك وحاجتك وضعفك امام ربك يوم القيامة، فتكون الشفقة والرحمة على هذا الفقير وهذا المسكين. لماذا انت تأخذ مثلا بيد هذا العجوز وتعبر به الطريق، لأنك تعلم أن ما من خير تعمله إلا والله عز وجل يكافئك به. إذن فأنت تذكر ربك حين تكون بهذه الأعمال، فأنت ذاكر لله عز وجل. عندما تعين أخيك، أنت تعين محتاج، مثلا أخوك مثلا يكون محتاج في مشوار تذهب معه، تعينه في طريقه أو في عمله أو في أي مهمة، لماذا مشيت معه؟ لماذا سلكت الطريق معه؟ لأنك تعلم أن الله سيكافئك. إذن أنت تذكر ربك سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول: بل كل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر لله تعالى، كما قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر في الحلال والحرام. مجالس الذكر أي مجالس نعدها مجالس الذكر؟ قال: مجالس الذكر في الحلال والحرام، يعني أعدنا نتذاكر معا الحلال والحرام من كتاب الله عز وجل، هذا ذكر. جلسنا نتعلم الصلاة، هذا ذكر. نتعلم فقه النكاح، هذا ذكر. نتعلم فقه الطلاق، هذا ذكر. نتعلم فقه البيع والشراء، هذا ذكر. كل هذه الجلسات جلسات ذكر لله تبارك وتعالى. ويقول أيضا الإمام النووي رحمه الله: وأنت في حال ذكرك لله عز وجل، تذكر الله مثلا تقرأ القرآن أو بتسبح أو بتفعل أي شيء يعني من شأنه أنه ذكر لله عز وجل، هل يمكن لك أن تقطع هذا الذكر؟ ليس من الأسباب. ممكن الإنسان الذاكر لله عز وجل هذا يقطع ذكره، ولماذا يقطع هذا الذكر؟ يقول أن هناك بعض الأحوال تعرض للذاكر ويجوز له أن يقطع فيها هذا الذكر ويرد أو يتجاوب مع الموقف. فإذا سلم أحد عليه فيرد السلام، يعني مثلا أنت بتقرأ القرآن أو بتسبح وواحد طلب المزيد السلام عليكم، ترد عليه ونكمل تسبيحة؟ أنت بتسبح خلاص، ترد عليه ونكمل تسبيح؟ هترد عليه السلام ثم يعود لما كان فيه من الذكر. إذا عطس أحد عندك فحمد الله، أنت قاعد في المسجد تقرأ القرآن، واحد جنبك عطس والحمد لله وأنت سمعتها في ودنك، ماذا تفعل؟ توقف القرآن وترد عليه، توقف القرآن وترد عليه. يقول: فإنه يشمته، يعني يقول له يرحمك الله، ثم يعود لما كان عليه. إذا سمع الخطيب يوم الجمعة، أنت مثلا قاعد بتقرأ القرآن، سمع الخطيب طلع على المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله، تكمل قراية؟ خلاص في المصحف هو بيسمع حتى يصلي، إن أردت بعد ذلك أن تذكر الله وتستكمل وتستأنف قراءتك للقرآن فلا بأس. كذلك إذا سمعت المؤذن، أنت بتقرأ أو بتسبح، سمعت المؤذن، تتابع مع المؤذن أن تستكمل ذكرك، تتابع مع المؤذن تردد الأذان معاه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الذكر بعد ذلك. كذلك إذا رأى منكرا وأراد أن يغيره أو يأمر بتغييره، أنت شفت مثلا منكر في المسجد وانت تقدر تغيره، هتفضل تقعد تنصر لو صير منكر، ولا تقوم تغير المنكر ثم تعود للذكر؟ تقوم تغير المنكر ثم تعود للذكر، او تأمر من يغير المنكر، يعني مثلا تقول لي يا فلان اخرج هذا الرجل، اخرج هذا الحيوان من المسجد او كذا، ممكن يكون في مثلا قطة او كلبة او دخل المسجد وانت عايز تطرد هذا الحيوان من المسجد وانت بتذكر الاذان، ممكن تقول لواحد اخرجه من المسجد، ممكن تقول انت بنفسك تخرجه من المسجد وهكذا. كذلك اذا كان الامر الذي تراه امامك قد يفوت عليك طاعة، يعني مثلا انت في المسجد بتقرأ القرآن ثم وجدت صلاة جنازة، صلاة جنازة والله انت ممكن تقوم تصلي جنازة وممكن ما تقومش، ولو ما قمتش انت لست بآثم، لكن ايهما افضل، انك تستكمل الذكر ولا تصلي الجنازة؟ تصلي لأنها حق من حقوق أخيك المسلم عليك، ثم إنها لها توقيت معين، لو فاتت وخرجت هذه الجنازة هل ستصلي عليها بعد ما تنصرف؟ هذه الجنازة موجودة، يبقى تصلي عليها دلوقتي مش بعد ما تنصرف هذه الجنازة. إذن هذه بعض الأحوال التي يمكن للذاكر أن يقطع فيها ذكره لله تبارك وتعالى. ويقول يحيى ابن معاذ رضي الله عنه كلمة طيبة جدا، يعني الإخوة اللي بيكتبوا رسالة المحاميل ممكن يكتبوا هذه الرسالة ويبعثوها لبعضهم تبقى طيبة جدا، بس يشيلوا الكلمتين اللي قدام، يعني هو بيقول طبعا بيوضح الناس ازاي حياتنا ان هم غافلين عن ذكر الله عز وجل وجاهلين بقدر الله عز وجل فليذكرهم يعني بذكر شوية كده يذكرهم. فيقول يا غفول يا جهود. يعني يا غفول يا جهود؟ يعني يا كثير الغفلة يا كثير الجهل. يا غفول يا جهود. اسمع بقى الرسالة اللي عايزين نبعتها. لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى لقيا أو لمت شوقا إلى مولاك. مولا تلك هنسيبها يا غفول يا جهود. خلاص عرفتوها دي. يا غفول يا جهود. لو سمعت صرير الأقلام. إيه صرير الأقلام؟ يعني صوت الأقلام وهي بتكتب. يقول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك. وهي تكتب باسم مين؟ تكتب اسمك أنت عند ذكرك لمولاك وانت بتذكر الله عز وجل. إن ليك بتعمل إيه؟ بتكتب اسمك اللي انت من الذاكرين. ده محمد بتكتب. ده إبراهيم بتكتب. ده أحمد بتكتب. لو انت سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك إيه اللي هيحصل لك؟ هتموت شوقا إلى مولاك. يعني شوقا إلى لقيا ربك تبارك وتعالى. يقول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. لمت شوقا إلى مولاك. يعني هتموت من شدة حبك للقاء ربك تبارك وتعالى. لأنك أنت سمعت الملائكة وهي تكتب اسمك. تخيل كده الملائكة بتكتب اسمك وأنت من الذاكرين. ولا تكتبه في الغافلين. ما ممكن تكتب في الغافلين وممكن تكتب في الذاكرين. لكن لما تسمع انت صرير الاقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لربك وانت بتذكر ربنا تكتب اسمك. بتكتب اسمك فين؟ عند مولاك عند ربك. انت هتموت تتمنى ان لو مت حتى تلقى ربك عز وجل حتى تلقى هذا الخير وهذا النعيم العظيم. الذكر له مراتب. فمنه الذكر الظاهر. الذكر مراتب. منه الذكر الظاهر. هل الذكر الظاهر اللي هو باللسان فقط يقول سبحان الله الحمد لله كده خلاص هذا ذكر ولا ذكر والناس بتعتبره ذكر. لكن العلماء يقصدون بالذكر الظاهر هو ما تواطأ معه اللسان والقلب. اللسان والقلب مع بعضهم الاثنين يبقى دوت اسمه ذكر ظاهر. احنا قلنا من شويه ان دي من المراتب العاليه في الذكر ان يتواطأ القلب مع اللسان اليس كذلك؟ لكن العلماء هنا بيقولوا ان دي اولى المراتب. دي في مراتب اعلى كمان. في مراتب اعلى من كده؟ اه في مراتب اعلى من كده. اعلى من ان قلبك ولسانك الاثنين يذكروا ربنا في آن واحد. يبقى انت يعني ناسي كل شيء الا الله عز وجل. في اعلى من كده؟ قال لك اه في اعلى من كده كمان. يكون اول شيء يريد الظاهر ليس الجاري على اللسان ولكن الجاري على اللسان المطابق للقلب لا مجرد الذكر باللسان فقط. فإن العلماء لا يعتدون به. يعني ذكر اللسان ده العلماء ما بيعتدوش به. يقولوا لما يعتبروه الذكر يعني ما بيعتبروه الذكر. الدرجة الثانية الذكر الخفي. الذكر الخفي وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. طبعا كلام ايه مقفول مية مية. حد يترجم ولا يترجم على طول؟ هنترجم على طول. يقول أول حاجة الدرجة الثانية اللي هو إيه؟ الذكر الخفي. يقول ابن القيم رحمه الله يريد بالخفي هنا الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات. وهذا ثمرة الذكر الأول. يعني إيه برضو؟ فهمناش لسه. عايز يقول إن الذكر الخفي ده لما أنت تشوف خلق من مخلوقات الله قلبك هو الذي يعظم قدر ربك عز وجل من غير ما ينفع لسانك. قلبك كده يتهز. قلبك يخشع يخشع من عظمة الله تبارك وتعالى. بتشوف أي كائن من الكائنات أي خلق من المخلوقات قلبك يهتز ويرتعد من قبل ما يتحرك لسانك بذكر الله عز وجل. قلبك يعظم ربك عز وجل مما رأيت من قبل ما تتكلم ومن قبل لسانك ما يتحرك. هذا ذكر خفي. دي درجة أعلى. دي ما فيهاش لسان. لا ده القلب هو إيه؟ هو اللي اتكهرب. القلب هو اللي اتخضر. القلب هو اللي اتحرك. القلب هو اللي شاف آلاء الله عز وجل مش قادر يعبر. مش لاقي كلام يقوله. مش لاقي كلام يقوله. عجز اللسان أن يعبر عن عظيم آلاء الله عز وجل. ففضلت في القلب. ده ذكر خفي. هذا ذكر خفي. يقول يريد بالخفي هنا الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات، وهذا ثمرة الذكر الأول. وكلمة الخلاص من القيود يعني التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة. الإنسان لما يتخلص من الغفلة ويتخلص من النسيان يبقى دائم الذكر لربه عز وجل. كل ما يبص على شيء من مخلوقات الله يفكر فيه، ما يعتبرش الجمادات جمادات، ده يفكر فيها انها مخلوقات لله سبحانه وتعالى. انت عندك حتة خشبة بتدق عليها، ما تقولش دي خشبة، انت بص الخشبة دي ازاي بقت خشبة، وكانت ايه قبل ما تبقى خشبة تحت ايديك؟ دي كانت شجرة، بس الشجرة دي كانت ايه قبل ما تبقى شجرة؟ دي كانت بذرة، والبذرة دي كانت فين وازاي بقت فين وبتلي ازاي وازاي بقت خشبة تحت ايديا؟ تبدأ تتفكر. فعظيم خلق الله عز وجل وكيف انه يقدر كل شيء، وانها بعد كده بقت تحت ايديك شجرة، بقت سرير بتنام عليه، شجرة بقت مكتبة تحط فيها كتبك، شجرة بقت منبر بتقعد عليه. حاجات عجيبة، حاجات عظيمة. قلبك يحيا بهذا الذكر لله سبحانه وتعالى. ووقاء مع الشهود يعني ملازمة الحضور مع المذكور. ملازمة الحضور مع المذكور، مين المذكور؟ الله سبحانه وتعالى. يعني قلبك دائما يفكر في آلاء الله وفي مخلوقات الله، ولا ينسى الله سبحانه وتعالى، دائما دائما حاضر في تفكيرك مع ربك تبارك وتعالى. ولزوم المسامرة معناها لزوم المناجاة، لزوم الاستغفار، لزوم التوبة، لزوم القرب، لزوم الانقطاع لله تبارك وتعالى، لزوم الإنابة، لزوم البكاء من خشية الله بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى العبد قلبه بيتحرك مش عارف يعبر، ومع ذلك دايما يذكر ربه سبحانه وتعالى مع البكاء مع الإنابة مع العودة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة الثانية. درجة ايه؟ درجة الذكر الخفي. الذكر الخفي في درجة ثانية أعلى من كده. طبعا الذكر الخفي دي كده ما نحصلهاش. الذكر الخفي وهو الخلاص من القيود، يعني تتخلص من القيود الغفلة والنسيان. خلاص ما عدتش تنسى ربنا، ما عدتش تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هو الخلاص من القيود. والبقاء مع الشهود يعني دايما ربك سبحانه وتعالى يشغلك وفي ذاكرتك وفي قلبك، انت لا تنسى. البقاء مع الشهود. ولزوم المسامرة، لزوم المسامرة قلنا لزوم المناجاة، لزوم التوبة، لزوم الاستغفار، التملق إلى الله تبارك وتعالى، التضرع، الثناء على الله عز وجل، هذا لزوم المسامرة. هناك درجة أعلى أعلى من هذا الذكر، درجة ثالثة. درجة ثالثة دي من السبنسة تحت، لا دي درجة ثالثة لفوق أعلى من الدرجة الأولانية والثانية. ويسميها العلماء الذكر الحقيقي. الذكر الحقيقي، ذكر حقيقي. هو اللي فات ده كان ايه؟ ها؟ كان خفي. ده بيقول عليه ذكر حقيقي، وكأن الذي مضى لم يكن ذكرا، واللي جاي ده هو الذكر الحقيقي فعلا. لماذا يقولون هذا عنه؟ ليه ان ده هو الذكر الحقيقي؟ لأن هذا النوع من الذكر ليس ذكرك لربك، ولكن ذكر ربك عز وجل لك. ان ربنا اللي يذكرك، ربنا عز وجل يذكرك. اذكروني اذكركم. انت عندما تصل في ذكرك لله عز وجل واخلاصك واجتهادك في ذكر الله عز وجل الى درجة عظيمة يكون فيها الذكر فعلا فيه شفافية، يذكرك الله سبحانه وتعالى. وهو ده الذكر الايه؟ هو ده الذكر الحقيقي. انت من ذكرك ودعائك انت عايز ايه؟ مش عايز ربنا يحبك وربنا يطلع عليك وانت تذكره ويكتبك في الذاكرين؟ يكتبك في الذاكرين. عندما يكتبك في الذاكرين فهذا هو الذكر الحقيقي، انك انت فعلا اصبحت مذكور، تحولت من انك انت تبقى ذاكر لله عز وجل ان يذكرك الله سبحانه وتعالى، ويذكرك الله عز وجل في ملأ اعظم من الملأ الذي ذكرته عز وجل فيه. وللذكر ايضا فوائد كثيرة، فوائد كثيرة جدا. طبعا احنا لن نستطيع ان نحصيها كلها. شيخ الاسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله يقول في كتاب حاد الارواح انه 88 باب من فوائد الذكر، 80 فائدة، يعني فوائد الذكر بيقول 80 فائدة او 87 فائدة في الحدود دي. وقال ابن القيم رحمه الله في الذكر اكثر من 100 فائدة. ابن القيم يقول اكثر من 100 فائدة، وابن القيم الجوزية يقول عنده يعني 78 فائدة في الحدود دي. 100 فايدة، تخيل 100 فايدة في يكون كثيرة جدا. سأذكر بعضها يعني نقرأ الباقي. فأحد إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، يطرد الشيطان، الذكر يطرد الشيطان. ولذلك تجد عندما الإنسان المعزل يعزل يطرد الشيطان، عندما يكون في أي شياطين في أي مكان وتقرأ القرآن أو تؤذن تطرد الشياطين من هذا المكان، عندما تدخل بيتك وتسمي الله يهرب الشيطان، عندما تأكل وتسمي الله يهرب الشيطان، فالشيطان يهرب عندما تذكر ربك تبارك وتعالى. الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، هذا ذكر الله عز وجل أمرنا به، أمرنا به، فالذي يذكر ربه تبارك وتعالى يرضى الله عز وجل عنه. ولا شك أن ديت من أعظم فوائد الذكر، لأنك في حياتك كلها إيه أعلى أمانيك؟ أن ربنا يرضى عنك. واحد تقول أي واحد أنت عايز إيه؟ يقول لك عايز بس ربنا يرضى عننا، مش كده؟ ربنا يرضى عننا. طب كيف؟ بذكرك لله تبارك وتعالى، تذكر الله عز وجل يرضى ربنا عنك. الثالثة أنه يزيل الهم والغم من القلب. إنسان مهموم مغموم، ما الذي يحدث عندما يقرأ القرآن؟ عندما يذكر ربه تبارك وتعالى يزول هذا الهم، يزول هذا الغم. ممكن تجد في عملك هموم ومشاغل ومشاكل وهموم، مع ذكرك لله لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تذكر ربك عز وجل وتقرأ القرآن، تجد أن هذه الهموم كلها تزول وتنقشع هذه الهموم. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور، يجلب للقلب الفرح والسرور. من فوائد الذكر أن قلبك يفرح، لماذا؟ لأنك تعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل أمر أنت فيه هو بإرادة الله ومشيئة الله، وهو إن شاء الله خير لك، ولذلك يطمئن قلبك ويرتاح القلب فيفرح ويسعد. ولذكر الله أكبر، فذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء، فلا يقف أمامه شيء ولا يستقر في القلب أمامه شيء، لا غل ولا مرض ولا هموم ولا أحزان ولا كروب، كل هذا ينقشع أمام ذكر الله عز وجل. أنه يقوي القلب والبدن، إن سمع ذكره لله يكون قوي، يكون قوي لا يخاف لا يخاف. وستأتينا قصة مع يعني مع سالم رضي الله عنه، أنه في مرة دخل على الحجاج، والحجاج عارفينه طاغية، رجل طاغية، فالحجاج كان دايما سفك للدماء، فأراد أن يجعل سالم يشارك معه في سفك الدماء. ماذا فعل؟ أتى برجل، أتى به من السجن وقال لسالم هذا يعتدى على الحرمات وهذا كذا وكذا وكذا، وحكمنا بقطع عنقه وخذ السيف وقطع رأسه. تخيل بقى أنت كده، هو سالم لا سمع محاكمة ولا شاف محاكمة ولا أي شيء، فأخذ السيف منه. الناس طبعا كلها أعينها تعلقت بسالم، كيف تقتل رجل أنت لا تعرف عنه شيء، كيف؟ فطبعا استغربوا. فسالم خد السيف وصل إلى الرجل فقال له أنت مسلم؟ قال هو شأنك نفذ أمرك، لما تسألني أنت أقول لك أنت حلال تتعيرها خلص نفسك، تسألني على مسلم ولا مش مسلم، ما هو أنك أنت، وكأنه عايز يقول أنت مش هتفرق، أنت من أعوان الحجاج، اقطع الرقبة وخلاص، مفيش داعي للمناقشة. قال له وما يضرك إن كنت مسلم أو غير مسلم؟ قال أقول لك أنت مسلم؟ فقال أنا مسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أقول لك أنا مسلم، يعني أشهد أن لا إله إلا الله. انظر ماذا قال له سالم، الرجل بيتكلم بكل ثقة ومش خايف. فقال له سالم أصليت الفجر؟ قال أقول لك أنا مسلم، يعني وكأن الراجل مستغرب إن في مسلم ما صليش الفجر، بيقول له أقول لك أنا مسلم. فقال له سالم صليت الفجر؟ فقال له صليت الفجر. فرجع سالم، رجع لم يقطع عنقه. فقال الحجاج لماذا لم تقطع عنقه؟ قال هذا الرجل في ذمة الله، كيف أقطع عنقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من صلى الفجر فهو في ذمة الله، كيف أقطع الرجل في ذمة الله؟ فتركه ورجع ولم يقطع عنقه، ورجل خد براءة وإفراج. نتيجة ليه؟ ذكره بالله تبارك وتعالى وقوة يقينه بالله عز وجل. فذكر الله بيقوي القلب، رغم أنه هو دخل إعدام، دخل إعدام السيف على رقبته، ومع ذلك عنده ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقويه. المهم أن ذكر الله عز وجل يقوي القلب ويقوي البدن كذلك. وبمناسبة تقوية البدن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يجلس يصلي الفجر، يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله تعالى إلى قرب نصف النهار، يعني لغاية انتصاف النهار قبل الدور كده بشوية هو يذكر الله تبارك وتعالى، ثم يلتفت إلى شيخ الإسلام ابن القيم، وابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله، ثم يلتفت إليه ويقول: هذه غدوتي، هذه غدوتي، لو لم أتغذى الغداء سقطت قوتي، لو لم أتغذى الغداء سقطت قوتي، بيقول هي دي غدوتي، هي دي اللي بتغذيني بتقويني، لو لم أتناول هذه الوجبة لسقطت قوتي. الوجبة هي عبارة عن ايه؟ سندوتشات كنتاكي وما كنتاكي؟ لا، ده ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل، ده سندوتشات فول ولا سندوتش، ذكر الله، يجلس من الفجر حتى ينتصف النهار وهو يذكر الله تبارك وتعالى، ويقول ابن القيم رحمه الله: هذه غدوتي، لو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. فذكر الله عز وجل يقوي البدن، أيضا ذكر الله ينور الوجه والقلب ويجلب الرزق، ذكر الله عز وجل يجلب الرزق ويقوي القلب وينور الوجه وينور القلب، وكذلك يكسو الذاكرة، يكسو الذاكرة بقوة، الإنسان لما يذكر رب عز وجل ذاكرته بتقوى لأنها دائما مشغولة بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك المنهمك في ذكر الله تبارك وتعالى تعلوه المهابة والنظرة، لا تجد فيه القوة والمهابة والجلال في كلامه رضي الله من يذكره، من يذكر الله عز وجل. الأمر الآخر أنه يورث المحبة، يورث المحبة وهي كتب راحة الإسلام، إن قلبك في حب لله تبارك وتعالى، حب للأعمال الصالحة، حب للمؤمنين، يورث المحبة. ويورث كذلك المراقبة، العبد دائما يراقب ربه ويراقب نفسه، فلا يفعل شيء يشعر أن الله عز وجل لا يرضى به أو يغضب عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك. اسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الذكر للقلب مثل ايه؟ الماء للسمك. ايه رأيكم، ممكن السمك تعيش برا المية؟ ممكن. كذلك القلب لا يمكن له الحياة خارج ذكر الله تبارك وتعالى، ما ينفعش، يموت القلب. فيكون الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فيكون حال السمك إذا، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ هيكون ايه؟ تكون موت طبعا وهلاك. سادات الذاكرين، الذاكرين لله تبارك وتعالى نماذج عظيمة وكثيرة وفريدة مرت في القرون السابقة. من هؤلاء رضي الله عنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول في مرض موته رضي الله عنه، يقول: وعزتك، يقسم بعزة الله تبارك وتعالى، وعزتك إني أحبك، يعني يحب من؟ يحب الله تبارك وتعالى. إني أحبك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. يعني كان طول حياته يعمل وهو يخاف الله تبارك وتعالى، لكن اليوم عندما أوشك على الموت والرحيل فإنه يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى، يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى. هكذا شأن المؤمن، أنه يعيش في هذه الدنيا بالحب والخوف والرجاء، بالحب والخوف والرجاء، فهو يرجو الآن ما عند الله تبارك وتعالى، لكن في الدنيا كان يخاف، يخاف من عقاب الله عز وجل، يخاف أن يموت على معصية الله عز وجل، يخاف من كل شيء قد يبعده عن الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار. يقول: اللهم إنك كنت تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار، يعني ما كان يحب البقاء للتمتع بجري الأنهار وأنه يجلس على النيل وعلى الشاطئ، وعلى ما كان يحب البقاء لهذا الأمر، يعني أنت اليوم تتمتع بزينة الدنيا وما كان يحب البقاء لهذا، ولكن كان يحب البقاء لأمر آخر. ما هذا الأمر؟ ذكره لربه تبارك وتعالى. فأقول إنه ما كان يحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لمكابدة الساعات، لمكابدة الساعات، يعني تعب يتعب نفسه ساعات كثيرة في ذكره وطاعته لربه تبارك وتعالى، وإنما لمكابدة الساعات وضمن الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. كان بيتمنى طول الحياة، لماذا؟ حتى يزاحم العلماء بالركب في حلق الذكر، حتى يكون دائما ذكر الله عز وجل، حتى يكون تالي لكتاب الله تبارك وتعالى، حتى يعمل بما يرضي الله عز وجل. فلذلك كان يحب الصيام بالنهار مع شدة الحر حتى يأخذ الأجر والثواب، يحب القيام بالليل حتى يأخذ الأجر والثواب مكابدة، يكابد الساعات. وقال رضي الله عنه: ما عمل آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. لا يتعيش تعمل حياة تنجيك من عذاب ربنا، تعمل ايه؟ تذكر الله، تذكر الله. يقول: ما عمل آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. تذكر الله عز وجل، ربنا ينجيك من عذابه. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني افرض واحد جاهد، قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ممكن أيضا واحد يعني يفوز من عذاب الله عز وجل وينجو من عذاب الله عز وجل بشرط أنه يجاهد في سبيل الله حتى ينقطع سيفه. تخيل واحد يفضل يقاتل 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 حتى أن السيف ينكسر، يبقى ده بذل قصارى جهده، وبعد ما انكسر سيفه العدو هيقتله. إذا هنا هو لا يملك لنفسه أي طاقة للدفاع عن نفسه، فيموت، يموت شهيدا ويكون قد أبلى بلاء حسنا، وهذا يكون مقبول عند الله تبارك وتعالى. يقول: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله تعالى يقول: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، هو أكبر الطاعات. لأننا قلنا إن أي طاعة لله عز وجل هي ذكر لله، أي طاعة هي ذكر لله. أبو الدرداء رضي الله عنه، هذه الأرقام التي سنسمعها أرقام خيالية لكن حقيقية، أرقام خيالية بالنسبة لنا لأننا عاجزة لا نستطيع أن نفعل مثلهم، لكنها أرقام حقيقية. كانوا يفعلون رضي الله عنهم ما نقول. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: قيل لأبو الدرداء، وكان لا يفتر من الذكر، يعني كان لا ينقطع عن ذكر الله تبارك وتعالى، كم تسبح في كل يوم؟ أبو الدرداء رضي الله عنه يقال له: كم تسبح في كل يوم؟ قال: 100,000. مش 100 بس، 100,000، 100,000 تسبيحة، 100,000 تسبيحة، 100,000 تسبيحة، إلا أن تخطئ الأصابع، يعني ممكن 120-150 بس هي صابة مغبضة، لكن لما يحسبهم 100,000 في اليوم. فأنت تذكر الله بتسبح الله كم مرة؟ أبو الدرداء رضي الله عنه يسبح الله في اليوم 100,000 تسبيحة، 100,000. احنا ذكرنا ان سبحان الله شجرة في الجنة، مش كده؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يغرس لك بايهن شجرة في الجنة، بكل واحدة منهم شجرة في الجنة، غير النخلة، غير النخلة، هذه سبحان الله. تخيل لما 100,000 تسبيحة يوميا، يعني 100,000 شجرة يوميا، يعني كم شهريا؟ 100,000، 100,000 في 30 يوم كام؟ دخلنا في الملايين، 3 مليون دول ولا حاجة، 3 مليون داخلين في 3 مليون في الشهر، صح؟ 3 مليون تسبيحة في الشهر، يبقى كام في السنة؟ أبو الدرداء رضي الله عنه. وعن مسروق قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري. مسروق من العلماء يقول: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، يعني تميم الداري كان بيقف في الحتة دي، هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح أو كاد، ليلة صلى كده من العشاء لغاية إمتى؟ لغاية الصبح أو قرب على الصبح، يعني وقت الفجر أو قبل الفجر بشوية، صلى ليلة أو كاد يقرأ آية واحدة ويرددها، مش بيقرأ المصحف كله، آية واحدة ويرددها ويبكي رضي الله عنه، وهي قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ونماتهم ساء ما يحكمون. يكررها ويردها طول الليل حتى أصبح رضي الله عنه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه فعن أكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. 12,000 تسبيحة. أبو الدرداء كان تسبيحة كان 100,000. أبو هريرة كان يقول 12,000 تسبيحة. من أكثر؟ أبو الدرداء أكثر. أبو الدرداء أكثر. أبو هريرة رجل عنه كان يهتم بحفظ الحديث ومدارسة الحديث وتعليم الحديث، فكان يتحرك. أبو الدرداء ربما يكون عنده متسع من الوقت فكان يذكر الله عز وجل أكثر وأكثر. يقول أكرمة إن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. وعن عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه كان يختم في كل ليلتين. يختم في كل إيه؟ في كل ليلتين. ده مين ده اللي بيختم كل ليلتين؟ سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان يختم في كل ليلتين، يعني كل ليلتين يختم القرآن مرة. صعب ولا سهلة؟ ممكن طبعا ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ها ممكن ولا مش ممكن؟ لا على عندي، على عندي ممكن. انا اعرف واحد، اعرف واحد يعني شفته بعينيا كان يختم القرآن في الايام بتاعتنا دي، كان يختم القرآن كل يومين مرة. يختم قراءة كان يقرأ من المصحف كل يومين مرة. ولو اننا اردنا حساب هذه القراءة مثلا المصحف 30 جزء، الجزء يقرأ في قد ايه؟ نص ساعة. قلت ساعة لربع بس كده؟ قلت ساعة لربع ده ما كانش بيشتغل طبعا، قاعد كان قاعد مستني التحقيق. فكان طبعا ايه، فهو مش فاعل مشغول. المهم هو نقول ان هو الجزء بيتقرا في ساعة لربع، بيتقرا في ساعة لربع. يبقى ال 30 جزء يتقرا في قد ايه؟ لو قلنا في نص ساعة، نص ساعة ل 30 جزء عايزين كام ساعة؟ 15 ساعة. 15 ساعة هنقول 18 ساعة. 18 ساعة يعني الراجل كل يوم النهاردة 9 ساعات قرآن وبكرة 9 ساعات قرآن يختم المصحف. مش 9 9 18. النهاردة 9 ساعات قرآن وبكرة 9 ساعات قرآن، يبقى 18 ساعة ختم القرآن. لو كل مرتين، كل يوم، كل يومين مرة، كل يومين مرة. فسعيد بن جبير كان من حفظه وكان يختم كل يومين، كان يختم كل يومين. فلو انك ده مش مستحيل، السلف في ايامنا لما بس يتاح الوقت ممكن تختم. فلا نقول ان هؤلاء ارقام فلكيه، لا مش ممكن، لا مستحيل، لا مش مستحيل. هذه الاشياء تحدث فعلا ونراها. وعروه بن الزبير قال ابن شوذب كان عروه يقرا ربع القران كل يوم في المصحف نظرا لا يقوم به الليل. كان عروه بن الزبير دعمه ماذا يفعل؟ كان يختم على كم يوم؟ 4. بيقرا من المصحف يعني بالنهار ربع القران، يعني كان جزء 7.5، 7.5 يقراهم بعينيه من القران من المصحف، ثم يقوم بهؤلاء بالليل. 7.5 دول يقوم بهم بالليل. يبقى النهارده قرا ربع القران وقام بربع القران، اليوم الثاني يقرا بربع القران ويقوم ربع القران. هو نفس الربع اكيد بيراجعه. يقرا ربع القران بالنهار 4 ايام يكون ختم القران. عروه بن الزبير رضي الله عنه 7.5 يخلص فرض. نعم ختم مرتين. اصل هو بيقرا الربع بالنهار وهو يقرا بالليل، يبقى كانه قرا في اليوم ربع القران. يبقى 4 ايام يا ابونا خدمه واحده ان شاء الله. الثواب يضاعف لان هو يقرا مره فثواب، يصلي مره فهذا ثواب اخر، لكن ختم في ختم في 4 ايام رضي الله عنه. وهذا شيخ الاسلام ابو بكر ابن عياش رضي الله عنه قال الذهبي. اسمع يا ابو بكر ابن عياش ده انت ممكن ما تصدقش لكن صدق. قال الذهبي قد روي من وجوه متعددة ان ابا بكر ابن عياش مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. 40 سنة كل يوم وليلة يختم القرآن مرة. يعني كل يوم وليلة يعني من فجر للفجر، يوم وليلة كده من فجر للفجر مرة، من فجر للفجر مرة. ده يوم وليلة من فجر للفجر 24 ساعة، يعني كل 24 ساعة يختموا مرة. فعمر كم سنة؟ 40 سنة قاعد يعمل هذه الطريقة. قال يحيى اليماني لما حضرت أبا بكر الوفاة الرجل الطيب ده يموت. بكت أخته بكت، فقال لها ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. 18,000 ختمة. يقول انظري في هذه الزاوية فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. 18,000 ختمة. 18,000 ختمة. تيجي ازاي 18,000 ختمة؟ هم 40 سنة. نحن هم 40 سنة، في 360 يوم في السنة هيعملوا لنا 14,400. يعني في 4,000 ختمة دول اللي هو في أوقات تانية. أوقات تانية يعني ممكن يكون قبل الأربعين سنة دول، أو كثير الرب يختم بدري، أو ممكن في رمضان كان يختم مكثف، لأننا سنرى أن العلماء في رمضان كانوا يختمون ختمات مكثفة. يعني بدل ما يختم مرة يختم 2 و10 و3 و4، لا ده كان فيه بيختموا 60 مرة، كان فيه بيختموا 60 مرة كما سنرى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم برضو بيتكلم على أبو بكر بن عياش رضي الله عنه، روينا عنه أنه قال لابنته عند موته، ده أبو بكر بن عياش قال لابنته عند موته وقد بكت: يا بني لا تبكي، أتخافي أن يعذبني الله تعالى وقد ختمت في هذه الزاوية 24,000 ختمة؟ هو بقى اللي بيقول لها بنفسه، هم كانوا بيقولوا ده ختم 18,000، هو بيقول لبنته أنا ختمت كم مرة؟ 24,000 ختمة. 24,000 ختمة في عمره. وسأل كرز ابن وبرة ربه أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة. كرز هذا كان بيسأل ربنا أن ربنا يقويه عشان يقدر يختم القرآن في كل يوم وليلة. إذا أنت برضه مش بقوتك ولا بكفاءتك، لابد أن تستعين بحول الله وقوته، أن تسأل ربك عز وجل أن يقويه لفعل هذه الطاعات فيعينك فتقوى فتستطيع أن تفعل. فيقول سأل ربه أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة 3 مرات. ده مش عايز في اليوم والليلة مرة واحدة، عايز في اليوم والليلة كم مرة؟ 3 مرات في اليوم والليلة. 3 مرات وتسمع كده تستغرب. لكن عندما تعلم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في مرة دخل الحجر في الكعبة وأراد أن يصلي الوتر، فقام يصلي حتى الفجر وقد ختم القرآن. قال له يا شيخ صليت ركعة واحدة، قال هذا وتري. ليش انت ركعة واحدة؟ قال ده وتري، حاجة بسيطة، ده الوتر. الوتر القرآن كله في الوتر. ايه في الوتر؟ فقط بركة في الوقت ولا بركة في العمر، لا تنظر الى اعمارنا ولا الى اوقاتنا اليوم. وهذا ثابت البناني قال عنه شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في يوم وليلة، كان يقرأ القرآن كله في يوم وليلة. وممن ختم القرآن في يوم وليلة واصل ابن عبد الرحمن البصري ووكيع ابن الجراح والحسن ابن صالح. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله. قال الذهبي: قال الربيع ابن سليمان من طريقين عنه بل أكثر: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني كل يوم كم مرة؟ كل يوم مرتين. وانت لما تختم في رمضان مرتين تبقى عايز جايزة، مش كده؟ تقول يا اخواني اختمت كم مرتين مفيش هدية مفيش اي حاجة كده ولا كده؟ لا، ده ختم القرآن 60 مرة، يعني كل يوم مرتين، كل يوم مرتين، لانهم كانوا يتفرغون للقرآن في رمضان، لان رمضان شهر القرآن، فكانوا لا كانوا ينقطعون عن تدريس الحديث والعلوم وكانوا يجلسون للقرآن، فكانوا يقرؤون ويختمون هذه المرات. وقال الحميدي: كان الشافعي يختم القرآن كل يوم ختمة، كل يوم ختمة. وهذا الشافعي الثاني تيمية وخبره العجيب. يقول عنه تلميذه ابن القيم: قال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية. مين يقول كده؟ الشافعي الثاني تيمية رحمه الله يقول ابن القيم: لا أترك الذكر إلا بنية. مين إيه؟ ليه ترك الذكر؟ للاستجمام. للاستجمام يعني استجمام هو ممكن يشعر بفتور او يشعر بتعب فيترك الذكر ليستريح حتى يعاود الذكر من جديد بنشاط وهمة. يبقى راحته انه استريحها مأجور عليها ولا مش مأجور؟ مأجور، لانه اراد ان يستريح لينهض للطاعة، بطاعة الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: ما يصنع اعدائي بي، ان انا جنتي وبستاني في صدري، ان رحت فهي ان رحت فهي معي، يعني في اي مكان راح وذهب فهي معه، لا تفارقني، ان حبسني ان حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياح. ان حبسي خلوة، لو حبسوه فهذا ايه؟ خلوة، لو نفوه فهذا النفي سياحة، لو قتلوه فهذا القتل شهادة. وكان يقول رضي الله عنه: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا، بعد ما سجنوه في القلعة قفلوا عليه، طبعا القلعة دي زي ايه يعني، كان تحت الارض سكنة، تحت الارض وفوق حديد قضبان، يعني من يريد ان يزوره ينظر من اعلى وهو يكون في اسفل هذا البئر. فهو كان مسرور جدا بالحبسة دي، يعني ما كانش متضايق ولا يشعر بأذى، بالعكس كان يشعر دي نعمة من ربنا ورحمة من ربنا. فكان يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. ولك ما عدل عندي شكر هذه النعمة، يعني دي نعمة كبيرة قوي ان تجي في القلعة، ولك لو انا ملتها ذهب مش ممكن اكون اديت الشكر. ليه؟ في ايه بالظبط؟ ما الذي يحدث داخل هذه القلعة؟ يقول: وما هذا الا لتفرغه لتلاوة القرآن. بيحمد ربنا ان جت له الفرصة انه يتفرغ لتلاوة القرآن، لانه كان وهو حر طريق فتاوى ودروس وجلسات وزيارات وذهاب وإهاب، لكن عندما حبس خلاص وقت كل فاضي قاعد في المحبس بتاعه، اصبحت خلوة فرغ فيها لتلاوة القرآن، فجلس يختم كتاب ربه، ختم القرآن مدة إقامته بالقلعة 881 ختمة، 881 ختمة، 881 ختمة، يعني قول 880 ختمة، 880 ختمة وهو في هذا السجن. يقول: وانتهى، يعني وهو كان يختم القرآن كان آخر آيات يقرأها من قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات رضي الله عنه، آخر آية قالها رضي الله عنه ثم مات. وهذا ابن عياش الزاهد يختم كل يوم نصف ختمة، ابن عياش الزاهد يختم كل يوم نصف ختمة. قال عنه السخاوي: كان بصيرا بالقراءات، دينا خيرا، غاية الزهد في الدنيا، تلاوته كل يوم نصف ختمة، تلاوته كل يوم نصف ختمة، كل يوم يقرأ كم؟ نصف قرآن، كل يوم يقرأ نصف قرآن، يعني خلص القرآن في ايه؟ في يومين اثنين فقط، وكان ينتهي من القرآن. كل الناس كانت تتأثر بالقرآن وذكر الله، بل والحيوانات ايضا تتأثر بذكر الله. هذا مثال واحد. يقول: كان من شيخ الفقيه شرف الدين العيتاوي، كان له ديك، كان ايه؟ ديك، عارفين الديوك، دجاج يعني ديك. فكان اذا قعد يقرا القران ياتي الديك عنده، ياتي الديك عنده ويقف بين يديه، فيقف بين يدي الشيخ ويرفع رجلا ويضع اخرى، فلا يبرح حتى يفرغ الشيخ من قراءته. كان الشيخ يقرا ينجي الديك يقف قدامه، يقف على رجل يتعب ينجي بدل يقف على رجل الثاني، يتعب بدل يقف على رجل الثاني، لغايه ما الشيخ يخلص قراءته. وكان هذا شأن الديك، هذا يعني هذا الطائر يسمع لكلام الله ويتأثر بكلام الله عز وجل. فأين أنت إذن؟ أين أنت إذن؟ وما موقفنا من كتاب الله تبارك وتعالى؟ ونقول أن هذه يعني المرور السريع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، لعله يذكرنا بقدوم شهر رمضان المبارك بمشيئة الله، وأننا نجتهد ونستعد لاستقبال شهر رمضان، ندرب أنفسنا نحن نختبرنا مرة ولا مرتين قبل رمضان، وتكون الختمات الكثيرة في رمضان، والإنسان يؤهل نفسه ويعد نفسه لذكر الله وبذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله عزيز كما ذكرنا هو حياة القلوب، هو جلاء القلوب ونقاؤها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل شيء في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.